الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 200 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو الرابع من كتاب القضاء، باب الدعاوى والبينات. الدعوى والدعاوى لغة طلب، ولهم ما يدعون. وفي الاصطلاح الفقهاء إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. أو الدعوى هي طلب المدعي من القاضي حقا عند غيره بقول أو كتابة. والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة. والبينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره. بيان الفرق بين المدعي والمدعى عليه، أن المدعي هو الذي إذا سكت ترك فهو المطالب، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك فهو المطالب. الفرق بين الإقرار والدعوة والشهادة: الإقرار هو إقرار الرجل على نفسه في الحق للغير، والدعوة هي طلب الحق لنفسه من الغير، والشهادة هي الأخبار عن حق للغير عند الغير. وأركان الدعوة ثلاثة: المدعي هو الذي يطالب بالحق، والمدعى عليه هو المطالب بالحق، والمدعى به هو الشيء أو الحق المطالب به. وليس كل دعوة تقبل، لابد أن يكون بينهم تداخل، وإلا فبعض الناس قد يطالب من ليس بمطالب من أجل أن يشوه سمعته. والأصل في الدعاوى الكتاب والسنة والإجماع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والعجب في هذا الحديث أن لفظ البيهقي أشهر من لفظ الصحيحين، لأنه أخصر وأوضح، وجاء على هيئة وصورة القاعدة الفقهية. البينة أي الشهود، على المدعي أي الطالب بالشيء، واليمين على من أنكر إذ لم يكن بينة. فإذا نكل المدعى عليه عادت اليمين إلى المدعي. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن البينة تكون على المدعي، وأن اليمين تكون على من أنكر، إلا في حالة واحدة تكون اليمين كذلك على المدعي إذا كان له شاهد واحد، لأن البينة تكون بشاهدين عدلين، أو بشاهد وامرأتين في الأموال، أو بشاهد مع يمين المدعي على قول جمهور العلماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية القرعة بين الخصوم في اليمين، لكن هذا إذا كانت الشيء المختلف فيه ليس في يد أحد منهم، فهنا يقرع بينهم أيهم يحلف. أما إذا كان في يد واحد منهم بين على المدعي واليمين على من أنكر. فعن أبي أمام الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرؤ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان تغليظ اليمين الفاجرة، وهي اليمين الغموس التي يؤخذ بها مال المسلم غير حق. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال المسلم من كبائر الذنوب، وأنها سبب غضب الله عز وجل على صاحبها يوم القيامة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود النسائي وهذا لفظ، وقال إسناده جيد. وقد اختلف في إسناده على قتادة، قال البيهقي في الكبرى: رواه غندر عن شعبة عن قتادة فأرسله، ولم يذكر فيها أبا موسى انتهى. وقد بين الحافظ علة له في التلخيص ضعفه الألباني، وكذا شيخنا الحجوري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن المتخاصمين إذا اختلفا في شيء وليس لهما فيه بينة أنه يقسم بينهما نصفين. الحديث ضعيف مرسل، ومع ذلك فهو يخالف ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يقسم بينهم باليمين أيهم يحلف. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوء مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز التقليد في اليمين، وينقسم التقليد في اليمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التقليد في الزمان وهو بعد العصر. القسم الثاني التقليد في المكان، في المسجد أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام. القسم الثالث التقليد في اللفظ كقوله والله الذي لا إله إلا هو القوي المتين ونحو ذلك من الألفاظ. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ما بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاها أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم تقليد الأيمان في الزمان، وفي هذا الحديث بيان للنوع الثاني من أقسام التقليد وهو التقليد في الزمان. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينا فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. خرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا من طريق زيد بن نعيم عن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر به، وزيد بن نعيم مجهول لا يعرف، وقد ذكر الذهبي أن هذا الحديث ما أنكر عليه. ومحمد بن الحسن الشيباني ضعيف وأبو حنيفة ضعيف. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن الخصمين إذا قدم البينة على الشيء المختص فيه فإنه يرجح جانب من يكون الشيء في يده، فهذا صحيح لأن هذا قرينة قوية على أنها لها، إلا إذا يعني شهد عليها أنه غصبها أو أنه أخذها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف، عن طريق محمد بن مسروق عن إسحاق بن فرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ضعفه الألباني وشيخنا الحجوري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فهذا هو الصواب، بينه على من المدعي يمين على المنكر، إذا نكل المنكر قال أنا ما سأحلف، تعاد اليمين على المدعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال هذه أقدام بعضها من بعض. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان اعتبار القافة في إثبات النسب في حال الدعوة، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وخالف أبو حنيفة ولا عبر بخلافه، فإن القافة معمولا بها شرعا وقدرا. وهل يأخذ حكم القافة ما يسمى بحمض الدي ان اي؟ إذا ثبت ذلك لكن يكون الاختبار من جهة الأم، لا يكون الاختبار من جهة الأب، يكون الاختبار من جهة الأم، حتى إذا قدر وقع غلط أو كذلك كان الابن في نفس الأمر ليس لذلك الرجل، لا عبرة بالدي ان اي، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. انتهينا في هذه الليلة موافق للسابع والعشرين من الشهر الخامس من كتاب القضاء من بلوغ المرام.